أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 من كتاب صيد الخاطر، وأوله الفصل 200. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض. هذا الفصل دائما نسميه الهبل أو العبط. ابن الجوزي يقول: ليس في الدنيا أبله. أبله يعني يا ابني، يعني أهبل، عبيطة. ما فيش في الدنيا أعبط من اللي عامل ربنا على إنه يبلغ أغراضه. ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الحق سبحانه على بلوغ الأغراض. يعني بيصلي عشان ربنا يديله فلوس، ويصوم عشان صحته، ويتصدق عشان فلوسه تكتر، وما يزنيش عشان ما حدش يزني فيه، وما يسرقش عشان ما حدش يسرقه، وما يتكلمش عن الناس عشان الناس ما تتكلمش عليه. هو بيعامل ربنا، مش بيترك الحرام لله ولا بيفعل الخير لله، وإنما بيتعامل مع ربنا إنه بيعمل مش لربنا وإنما ليبلغ أغراضه. هو ده اللي هم صغوها قبل كده، قالوا إيه؟ ينبغي أن تكون مع الله على مراد الله لا على مرادك من الله. لأن أحيانا بيتعامل الناس مع ربنا سبحانه وتعالى على مراده من الله لا على مراد الله منه. يعني هو عايش على اللي هو عايزه من ربنا مش على اللي ربنا يريده منه. تاني بقى، تسمع الهبل يا عبد الله؟ اسمع طيب وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض. فأين تكون البلوى إذن؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وهنا من لطائف التفسير، مفروض معك ورقة وقلم يا باشا، من لطائف التفسير في هذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. نطفة أمشاج، أمشاج يعني إيه؟ مختلطة، أخلاط. أمشاج يعني أخلاط مختلطة. أمشاج يعني أخلاط مختلطة. نطفة أمشاج، فالإنسان زي ما خلق من شيء ملخبط حياته تستمر طول عمره كده، يلاقي فيها السعادة والشقاء والصحة والمرض والضعف والقوة والغنى والفقر ورضا الناس وأذاهم، كل حاجة موجودة. فالحياة كلها إيه؟ أمشاج. ليه؟ نبتلي بلاء. عشان كده الجوز هنا يقول إيه؟ فأين تكون البلوى إذن؟ لو أنت عايز الحياة تمشي زي ما أنت عايز، ما تمرضش أبدا وما تتعبش أبدا وحدش يأذيك أبدا وصحتك كويسة دايما وحياتك تمام التمام، طب وبعدين؟ ويبقى فين البلاء؟ ما تبقاش دنيا بقى، تبقى جنة. الكلام ده فين؟ في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. يقول ابن الجوزي: ليس في الدنيا أبله، ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق على بلوغ الأغراض. فأين تكون البلوى إذن؟ لا والله، لابد من انعكاس المرادات ومن توقف أجوبة السؤالات ومن تشفي الأعداء في أوقات. قال لك لا، ده لازم مرادك ينعكس، تبقى عايزها يمين تيجي شمال، ومن توقف أجوبة السؤالات. كنت متعود أنك ما تطلب من ربنا حاجة يديها لك، تفاجأ تطلب وما يدكش. ومن تشافي الأعداء، ده هيشمت فيك أعداءك أحيانا، لابد من انعكاس المرادات. ومن توقف أجوبة السؤالات ومن تشفي الأعداء في أوقات. أما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه، فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. أليس رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت يوم الحديبية ثم يقهرهم ويدخلها فاتحا بعد ذلك؟ فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. والرديء يحرك إيه؟ إلى السؤال والدعاء، لازم يبتليك. فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. لازم تبتلى عشان تدعي، عشان تقول يا رب، عشان تتضرع. والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء. انت عملت يا رب استر، يا رب الطف، يا رب عافني، يا رب اصرف عني، وينزل البلاء. وكل الدعاء ده لا يستجاب، ينزل البلاء. ليه البلاء بقى؟ لينفذ البلاء وتمتحن. هتصبر وترضى وتسلم ولا تعترض؟ وها هنا يبين الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال. الرجال يبانوا بقى. فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكمل من خلق الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الكمل يسلم باطنا وإيه؟ وظاهرا. أصل هي حاجتين، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. مش كده يقول الصبر؟ أن تشرب المر من غير تعبيس في الوجه، يعني أنك ينزل القضاء وما تكشرش، حتى ما تروحش ابتسامتك تفضل مبتسم فرح بقضاء الله جل جلاله. فهذا التسليم الظاهر وإيه؟ والباطن. أما إن وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضي، لأن الطبع لابد أن ينفر من المؤذي، دل ذلك على ضعف المعرفة. بنقول إن واحد مريض، ابتلي بمرض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، أو ابتلي بأخذ ماله في فلوس ضاعت، أو بمرض أو موت ولده، أو إلى آخره، مصيب، أي مصيبة حصلت له. هم ثلاث درجات. الدرجة الأولى الصبر وهو فرض، والدرجة الثانية الرضا وهو فضل، والدرجة الثالثة الشكر وهو أعلى الدرجات، أن يشكر الله على البلاء. زي ما ثبت عن محمد بن سيرين لما ابتلي في آخر عمره بالفقر والسجن، كان يبكي ويقول اللهم لك الحمد، بأي يد لي عندك، وأي عمل صالح تقبلته مني ابتليتني بما تبتلي به عبادك الصالحين، أفقرتني وأفقرت عيالي، وأجعتني وأجعت عيالي، اللهم لك الحمد. فرحان ان ربنا ابتلى بالفقر والسجن، فرحان. مش شغل الإسلام ابن تيمية كان فرحان لما ادخلوه السجن القلعة؟ التفت وقال لهم ايه؟ والله لو اديت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. دي الدرجة عالية قوي، لا أطالبك بها، اوعى تعمل كده. ده الكلام بس كده للعرض المحلي، لكن مش انت، مش انت، انت مالك انت ومال الكلام ده؟ وإنما الدرجة اللي فرض اللي ما يعملهاش يبقى آثم، اللي هي ايه؟ الصبر. الصبر اللي هو ايه؟ حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. ممكن درجة الرضا ممكن برضو حد يطلها. الرضا اللي هو ايه بقى؟ ان ما يبقاش من جوه، من جواه متضايق، بالعكس يبقى راضي بس مش فرحان. احنا قلنا في درجة اعلى اللي هي درجة انه يبقى ايه؟ فرحان سعيد بالبلاء، لكن ده بس مجرد ان هو ايه؟ راضي. راضي. الصابر بقى، ابن القيم بيقولك ايه في الصابر اللي هو عمل الفرض؟ يقول ايه؟ ان الطبع نفسه ينفر من المؤذي. يعني انسان يبقى طبعه هو زعلان انه مرض، متضايق ان ابنه حصل، زعلان ان فلوسه راح، لكن ده يدل على انه ما يعرفش ربنا كويس. ان وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضي، يعني مش زعلان من ربنا، ده زعلان من ايه؟ من المرض. فان الطبع ينفر من المؤذي، دل ذلك على ضعف المعرفة. يدل ده على ان المعرفة ضعيفة، مش عارف ربنا كويس. ليه؟ لانه لو يعرف ربنا يعلم ان الله لا يخدر الا الخير، صح؟ اثنين، يعلم ان الله اعلم به بمصلحته منه. ثلاثة، ان يعلم ان الله ارحم به من امه بل من نفسه. اذا كنت عارف ان ربنا ارحم بك منك واعلم بمصلحتك منك، وان ربنا ما بيقضيش الا الخير لانه بيحب الخير سبحانه وتعالى، يبقى انت دلوقتي تزعل ليه؟ فيبقى ايمانه ضعيف اللي يزعل. فان خرج الامر الى الاعتراض باللسان فتلك حالة الجهال، نعوذ بالله منها. فصل. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه. أصل إيه عم عبد الله؟ عشان نفهم الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى بيلون البلاء على العباد. يعني ايه يا عم الشيخ عبد الله؟ يعني ايه الكلام ده؟ صلى على الرسول. طب وانا اقول لك، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يعني عمك هاني وعمك مدني وعمك رافض، الراجل ده شغال في العلم وطلب العلم والتاليف، ودول شغالين في كذا وكذا، والواد محمد ده مش عارف شغال في ايه، ومحمد التاني شغال في ايه. ما بيبتليش ربنا الناس كلها بلاء واحد، وإنما يلون البلاء، كل واحد يبتلى على إيه؟ على قده. مش قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. دايما يأتي البلاء على قدر النعم. ولا بد أن نذكر هنا إن لما ربنا يبتلي عبد أعطاه اللهم عافنا ولا تبتلينا، لما يبتلي فلان وفلان وفلان، الله عليم بالبشر، ينتظر من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. بمعنى ايه؟ لو انا النهاردة جيت قلت انا عايز فلوس، رأفت لو اداني 10 جنيه ماشي كويس، ورامي لو اداني 100 اقول لا، وهاني لو اداني 1000 اقول لا. اين؟ ما ينفعش. فكل واحد انا منتظر ان هو يديني على قد اللي انا اديتوله، صح ولا لا؟ هي دي. فالله عز وجل عشان كده قلنا في تفسير قول سيدنا سليمان في الدعاء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قالوا: أوليس كل صالح يرضيه؟ قالوا: لا، ما يرضيه من فلان قد لا يرضيه من فلان. والدليل إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للراجل لما قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صادق. وعن عبد الله بن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فرضي من الأعراب إنه ما يقومش الليل، ومرضيش لعبد الله عبد الله بن عمر إنه يقومش الليل. لا، الناس بتفرق. فكذلك هنا كل واحد بيبتلى على قده على قده. شوف البلاء العجيب ده من أعجب أنواع البلاء. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه. يعني إيه؟ مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه، أو يحوج الرجل الصالح إلى مخالطة من لا يصلح، أو يحوج الرجل الصالح إلى أعمال لا تليق به، أو يحوج الرجل الصالح إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره. بلاء عجيب. ما هو زي كده، فيه ناس ربنا يبتليه بالفقر، واحد ربنا يبتليه بالمرض، واحد ربنا يبتليه بالغنى، واحد ربنا يبتليه بأولاد وحشين أو حلوين أو إلى آخره، واحد ربنا يبتليه إنه يحوجه إلى التعامل مع الظالمة مثلا، يضطروا لكده ويداريهم عشان الدين يمشي، مضطر يضطر إلى أن يخالط ناس وحشة، ويضطر إن هو يعاملهم كويس، يضطر إنه يشتغل شغلانة ما لا تليق به، يضطر إنه يعمل حاجات بتقطع عليه حاله مع الله اللي هو عايش عشانه. هذا أشد البلاء. مثل أن يقال للعالم تردد على الأمير وإلا خفنا عليك سطوته، فيتردد فيرى ما لا يصلح ولا يمكنه أن ينكر، أو يحتاج إلى شيء من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك أو يصرح حتى لينال بعض حقه. ومن أشد البلاء أن يحتاج إلى مداراة من تصعب مداراته، فتتشتت همته لتلك الضرورات. وكذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به، مثل أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار. أو تكون له عائلة وهو فقير فيفكر في إغنائهم، فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، وقد يبتلى بفقد من يحب، أو ببلاء في بدنه، أو بعكس أغراضه، أو بتسليط ظالم عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله ولا يستطيع أن يدفع من ذلك شيئا، ثم لا يرى أثرا للدعاء. كل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب. وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجوء إلى الله رجاء الفرج. فيرى الرجل المؤمن الحازم الطيب الصالح يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه. أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقول من يؤويني من ينصرني؟ أليس هو وهو سيد الكل يفتقر أن يدخل مكة في جوار كافر وشق السلا على ظهره وتقتل أصحابه ويداري المؤلفة قلوبهم ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير ولا يعترض؟ وما ذاك إلا أنه علم أن الدنيا دار ابتلاء لينظر الله فيها كيف تعملون. ومما يهون هذه الأشياء علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. سبحان الله العظيم، فصل عجيب. كأن ابن الجوزي عليه رحمة الله يتحدث عن أيامنا، والجميل أنه يأتي لك بالمثال من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت مش أحسن من النبي، النبي ابتلي بأكثر من هذا فصبر، وهو حبيب الله حبيب الله. فلذلك دل ذلك على أن هذا الابتلاء لمن يحب أو يحب. فنسأل الله عز وجل أن يحبنا ويرضى عنا، وأن يسترنا ويعفو عنا، وأن يعافينا من البلاء، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.